بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا الماضي مسائل متعلقة بالست من شوال، فمن يذكر؟ نعم. نعم، تقديم ايش؟ طيب، لحظة، بالترتيب ذكرت المسألة الأولى تقديم القضاء على الست، وهذا لما دلت عليه صراحة وظاهر الدليل في حديث أبي أيوب. المسألة الثانية هي، نعم، تقديم صيام الواجب على الست، ما حكم ذلك؟ تقدم الست على صيام الواجب جائز؟ لماذا هو جائز؟ لماذا هو جائز تقديم الست على الصوم الواجب؟ لأن وقت صيام الواجب موسع. نعم. وأما صيام الست فهو مخصوص بماذا؟ بشهر معين. أحسن. طيب، المسألة الثالثة عندك ماذا؟ بالترتيب، تشريك. لا بد ما تسلسل. مكتوبة عندك العشر، خلاص اهدأ. عندك الوصل بين القضاء والست بدون فاصل، بدون إفطار يوم، هذا ما حكمه؟ جائز، وهو قول عامة أهل العلم. طيب، المسألة التي تليها عندك يا رفيق، تشريك النية بين القضاء وتشريك النية والقضاء في النية بعمل واحد، ما حكمه؟ لا يجوز. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت تابعا ومتبوعا، ورتب أيضا بين هذا وذاك. أحسن. التي تليها التشريك في النية بين صوم الكفارة أو النذر وصوم الست، ما حكمه؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الكفارة حكمها واجب، لكل حكم ونية مستقلة، له حكم مستقل ونية مستقلة. أحسن. طيب، نعم، ما حكم ذلك؟ مجزئ. مجزئ. وهل يحصل له أجرهما؟ الأمر إلى الله، يرجى له ذلك. وإنما لكل امرئ ما نوى. عرفات. ماذا؟ قضاء الست من شوال. القول الصحيح في هذا لأنها سنة فات محلها، فات محلها. طيب، المسألة التي بعدها، التي بعدها، طيب عندك يا أبا بكر، التي بعدها هل يكتب له أجر من صامها، من لم يصمها؟ من طرأ له عارض أو عائق فلم يتمكن من صيامها، هل يكتب له الأجر في ذلك؟ إيش؟ طيب، والصحيح الصحيح أن لها حالتين. ما الحالة الأولى؟ إذا كان مداوما على صومها ثم طرأ له طارئ فلم يتمكن من صومها في سنة من السنوات يعطى الأجر ماذا؟ كاملا، كأن يمرض أو يسافر أو يحصل له عذر، فهذا يعطى الأجر كاملا. ما الدليل؟ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ما هو؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. طيب، الحالة الثانية، معتصم أبو عاصم. طيب، عند أخينا أحمد. الحالة الثانية تذكرها ما هي؟ حسن واحد، يعني أجر النية. أي أجر النية، أجر النية. أحسن. إذا كان ليس مداوما على هذه العبادة ولكن هم سنة من السنوات وأراد أن يصومها فيكتب له، ثم لم يصمها، لم يتمكن، يكتب له أجر ماذا؟ النية والقصد فقط. طيب، عندك يا بسام؟ ما فيه. طيب، التي بعدها، بكي قبلها. نعم، تفضل. عندك قد ذكرنا. أنا ظننت أنك ستأتي بشيء ما ذكره الإخوة. لا، التي بعدها عند أسلم. بدون إذن زوجها وهو حاضر موجود شاهد. هذا لا يجوز للمرأة، لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بماذا؟ إلا بإذنه، إلا بإذنه. فلو كان غائبا يجوز أن تصوم؟ يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وزوجها شاهد، أي حاضر، لأن حق الزوج واجب والتطوع مستحب والواجب مقدم على المستحب، معلوم هذا؟ طيب، المسألة الأخيرة، عند مصطفى. طيب، الأفضل فيها ما هو؟ الأفضل متتابعة. طيب، لماذا؟ لأنه من باب السبق إلى الخير. طيب، وأيضا أمجد أنه أرفق وأسهل للمكلف. طيب، أبا محمد في قوله ثم أتبعه، هذا فيه تحقيق لقوله أتبعه. طيب، وأيضا المبادرة إلى العمل الصالح، انتهاز الفرصة، وفيه أيضا الحزم أنه ماذا؟ لما في بعض الروايات مثل من صام ستة أيام بعد الفطر. هذا طيب. الآن سنذكر آخر ما ورد في الست من شوال، وهذا الفصل هو في المخالفات الشرعية في الست من شوال، سواء كان من ذكر البدع المنكرة أو المفاهيم الخاطئة. ولا بد أن تعلم بأن المخالفات كثيرة في كل باب من أبواب العلم، تجد مخالفات كثيرة، تجد في كل باب من أبواب الدين بدعا أحدثت لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كلما ابتعد الناس عن زمن الرسالة زاد ماذا؟ زادت المخالفات، وعظم الشر، وكثرت البدع. وهذا يصدق عليه حديث أنس في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فلذلك احتاج أهل العلم أن يبينوا في كل باب من أبواب الدين ما هي البدع التي أحدثت، حتى يكون الدين صافيا. هذه سنة رسول الله. طيب، وما هي المخالفات؟ هناك مخالفات ذات اليمين وذات الشمال، هناك بدع أحدثت ما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن البدع ضرر عظيم وخطر جسيم، فهي أصل كل شر ومنشأ كل ضر وسبب لاندراس الشريعة الإسلامية. تندرس الشريعة الإسلامية ويعرض الناس عنها بسبب البدع التي أحدثت والمخالفات، والشيطان يزين البدع ويحسنها حتى تظهر لصاحبها كأنها السنة أو هي قلب الدين. قلب الدين، حتى يتلذذ، يقول: أجد لها لذة في صدري، وهي بدعة. الشيطان يحسن العمل السيء حتى يدخل هذا الأمر في قول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إذن هناك من يزين له سوء العمل ويظنه أحسن ما يكون. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. نسأل الله العافية. وهذا الأثر وارد من طرق عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد أحسن الشاعر في هذا إذ يقول: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور محدثات البدائع، ويقول آخر: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. إذن أنت لابد أن تنظر إلى أن الأزمنة المتأخرة البدع فيها أكثر. الأزمنة المتأخرة عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام الشر فيها أكثر. لما سمعت من الأدلة في ذلك؟ إذن ما هو الواجب تجاه هذه البدع وهذه المحدثات وهذه المخالفات لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الواجب أمران: الأول الحذر منها والبعد عنها، الحذر من البدع والبعد عنها، كل بدعة تبتعد عنها. لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في دليل صحيح، ابتعد عنها. ولا يكون ذلك إلا بالتعرف عليها، اعرف البدع كي تحذرها، اعرف الشر كي تجتنبه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يخاف أن يدركه ذلك الشر، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك الأزمنة التي يقع فيها الشر. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يتعرف الشخص على الشر كي يحذره، يتعرف على البدع كي يحذرها لا يقع فيها. ويقول قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب رحمه الله: إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، إذا ابتدع بدعة ينبغي أن تذكر للناس أنها بدعة، من أجل ماذا؟ أن تجتنب تلك البدعة. وإلا لو سكت العالم ولم يبين هذه البدع وهذه المخالفات يظنه الناس دينا، يعتقدون أنها دين وليس عليها أثارة من علم من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا قال بعض الحكماء: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الذي لا يتبين في أموره يقع فيما يحذر منه. هذا الأمر الأول تجاه البدع. الأمر الثاني التحذير منها والنهي عنها، أن تحذر منها. أول احذر في نفسك بالتعرف على البدع وعلى المخالفات، ثم حذر منها وانهى عنها. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من حذر وأنذر من البدع. كان يقول في خطبته البليغة التي أبكت أو وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من البدع، من المحدثات تأتي بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنك تشرع في دين الله، وهذا مزلق خطر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، أمر الإسلام، ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن أنت إذا أردت أن يكون العمل صحيحا لابد أن تنظر هل ثبت في القرآن أو في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يكون ذلك العمل صحيحا، وإلا فهو فاسد ومردود غير مقبول، لا يقبله الله عز وجل. وهنيئا لمن وفقه الله للزوم هذا المنهج، منهج السلف في التحذير من البدع والمخالفات، لأنه يذب عن الدين الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون صافيا نقيا، يذب عنه. هنيئا له، سواء كان من العلماء أو من الأمراء أو من الدعاة أو من غيرهم. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: طوبى لمن تولى شيئا من أمور المسلمين فأعان على إماتة البدع وإحياء السنن. طوبى له، هنيئا لهذا الشخص، أميرا كان أو عالما أو داعيا أو غير ذلك ممن يهمه أمر الدين، هنيئا له إذا أحيا الله على يديه السنة وأمات به البدعة، لأنه آخذ باللواء الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث عن هذه البدع في كل المجالات لا تتسع المجالس لذكرها لسردها فضلا عن التعليق عليها. وفي الست من شوال الذي هو باب من أبواب الدين ومن أبواب الخير والطاعة، تجد المخالفات فيها وتجد البدع التي أحدثت على هذه الطاعة وعلى هذه العبادة أحدثت. سنذكر 10 مخالفات، 10 مخالفات. المخالفة الأولى: اتخاذ اليوم 8 من شوال بعد صيام 6 عيدا. شخص صام 6 عقب يوم الفطر، كان العيد ثم بعد العيد اجتهد فصام 6 من شوال عقبه مباشرة ومتتابعة. اليوم 8 من شوال عند ختام 6 يعني غدا سيكون إفطار، يسميه عيدا، بعضهم سماه عيد الأبرار، عيد من؟ الأبرار. وهذه اتخاذ هذا اليوم 8 بعد 6 عيدا هو من المحدثات والمخالفات التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحسنها الشيطان لأتباعه، وذلك لعدة أمور. أولا، أن اتخاذ هذا اليوم، اليوم 8 عيدا بعد 6، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذ ذلك اليوم عيدا. ولأن اتخاذ بعض الأيام عيدا إنما مرجعه إلى الشرع، فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وصف هذا اليوم بأنه عيد، حتى يقول بعضهم هذا اليوم عيد ليس بعيد، لماذا تتقول؟ لا تقل عيد إلا لما قال عنه الرسول عيد، لأن المسألة توقيفية يتوقف فيها على أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا في درس الظهر أن الأعياد في الإسلام توقيفية، الأعياد توقيفية أي متوقفة على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ليس في خير، ليس في خير من خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل يخشى عليه من خطر المخالفة وهي الفتنة والعذاب الأليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الأمر الآخر أنه لم يكن في زمن القرون المفضلة الثلاثة التي زكاها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بل حدث هذا الأمر بعدهم بقرون عديدة. والسلف رضوان الله عليهم كانوا أحرص على الخير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. الأمر الذي يليه أن علماء الإسلام أنكروا هذه البدعة وهذه المخالفة، وبينوا ما فيها من الخطر والضرر. فمن ذلك ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها ولم يفعلوها. وقال أيضا: وأما ثامن شوال فليس عيدا لا للأبرار ولا للفجار، لأن هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيدا ولا يحدث فيه شيئا من شعائر العيد. مفهوم؟ ما هو؟ طيب ستأتي بعد. طيب الأمر الذي يليه أن اتخاذه عيدا سبب في حدوث مخالفات أخرى جديدة. الآن قبل زمن، مثلا قبل 100 سنة أو 200 سنة، كان عند بعض الجهال يسمون عيد، عيد الأبرار، هذا عيد الأبرار، هذا عيد الأبرار. جاء زمن قالوا ما دام أنه عيد لابد أن نقيم فيه الشعائر. شعائر ماذا؟ شعائر العيد، ما دام أنه عيد. ولذا ورد عن الشقيري صاحب كتاب السنن والمبتدعات، وهو يذكر في كثير من ذلك الكتاب كلاما طيبا وحسنا، ويعلق على بعض البدع والمخالفات التي تحدث في مصر. قال: وسموه عيد الأبرار، وإنما هو عيد الفجار. لماذا؟ قال يجتمعون في مسجد ويختلطون رجالا ونساء ويتصافحون ويتلفظون عند المصافحة بالألفاظ الجاهلية الفارغة، ثم يذهبون إلى طبخ الرز أو المخروطة باللبن. قال وإنني لأعلم أن كثيرا من كبار علماء الأزهر يرون هذا وغيره، وما هو أكبر وأشنع وأفظع من هذا بهذين المسجدين، فلماذا لا ينكرون؟ وهم دائما في تلك المساجد يدرسون. قال أما إنهم لو نبهوا عليها وبينوا ضررها للناس لاجتثوا هذه البدع من أصولها اجتثاثا. قال فتبعت هذه البدع عليهم ولا كلام، اللهم إلا أن يكون سبب سكوتهم أنهم يرون هذه المنكرات والبدع من المستحسنات في الدين، والكتاب والسنة ينفيان ذلك بل يبطلانه. إذن هناك من يستغل أن هذا اليوم الثامن من شوال هو يوم عيد، إذن نعمل أشياء وفرحة ونختلط وتحصل منكرات ومخالفات. طيب، ومن ذلك أيضا أن قولهم إن هذا هو عيد الأبرار يلزم منه أن من لم يصم الست من شوال فليس من الأبرار. هذا ما هو من الأبرار، من لم يصم الست من شوال في اعتقاد الناس، لأنهم قالوا هو عيد الأبرار، يكون من الفجار، وهذا ليس بصحيح، هذا باطل. إنما ورد الاستحباب لمن رغب في الطاعة والعبادة بدون إلزام وبدون إيجاب، فصيام الست من شوال من تركها لم يأثم، من تركها لم يأثم. إذن هذه المخالفة الأولى. علمتم ما هي المخالفة الأولى في الست من شوال؟ ما هي؟ عندك يا بسام؟ طيب، يعني هذا بشكل عام، بكية بشكل خاص. شكل خاص عندك يا أخي أحمد؟ اتخاذ اليوم الثامن من شوال عيدا، أحسن. طيب، المخالفة الثانية إلحاق الست من شوال برمضان وتأخير شعائر العيد بعد الست. يقول ما فائدة للعيد بين رمضان، صوم رمضان وصوم الست، نشبك هذا والعيد نؤجله لا بعد الست. هذا وقع لكن في بعض بلدان العجم، في بعض بلدان العجم، وتعلمون أنه يحصل في بلاد العجم من المخالفات ما هو أعظم مما يحصل في بلاد العرب. يحصل مخالفات، ربما يتسع الأمر جدا. وقد نبه الحافظ المنذري رحمه الله على أن هناك من كان يترك شعائر العيد إلى بعد الست من شوال، بمعنى أنه يلصق الست، يواصل صيامه حتى يوم الفطر، يصوم الست مباشرة معه، فهو من الست، وهذا فيه مخالفات خطرة. أولا
أن في ذلك تغييرا وتبديلا لشرع الله عز وجل، يغير ويبدل كما يريد وكما تهوى نفسه، ويتطاول على دين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهو أيضا من باب التقدم بين يدي الله ورسوله، يتقدم بقول أو برأي أو كذا يخالف أصلا قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بين قول الله وقول رسول الله لا تقدم رأيا قولا قد جاء عن الله وعن رسوله، يكفي بل يقطع هذا قول كل خطيب، قول كل خطيب إذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الذي يليه أن هذا الفعل، وهو إيصال الست برمضان وعدم الفصل بيوم الفطر، هذا يعد مظهرا من مظاهر الغلو والتنطع في دين الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الغلو في الدين، أن نلزم طريقته من دون غلو. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يغلو ويقول: الأحسن والأفضل أن نصل الست برمضان وبعدها نقيم الشعائر، هكذا يستحسن. أيضا في هذا من المخالفة أنه تشبه بأهل الكتاب، وقد نهينا عن التشبه بأهل الكتاب، فأهل الكتاب يلحقون الفرائض بالنوافل بدون فصل، فلا يميزون هذا عن ذاك، وهذا من طريقتهم. الأمر الذي يليه أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أن الله عز وجل قد اختار لنا يوم الفطر عيدا، ألا نختار ما اختاره الله لنا؟ ألا نفرح بما أعطانا الله إياه وبما رضيه لنا؟ وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامه، بل أمر بالفطر، أمر بالفطر يوم الفطر. هذه مخالفة أخرى. المخالفة الثالثة: اعتقاد أن من صامها سنة أو أكثر ثم تركها سنة أو أكثر فهو آثم. وهذا الاعتقاد صار منتشرا عند الناس، يقول: إذا أردت أن تصوم الست صمها طوال عمرك، لو تقطعها أنت آثم. هذا الاعتقاد مخالف للشرع، ليس بصحيح، اعتقاد خاطئ ومفهوم مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن صيام الست من شوال سنة مستحبة وليست بواجبة، يأثم من تركها، الإثم لا يلحق من ترك المستحب، المستحب لا يأثم من تركه، وإنما يؤجر عليه إذا فعله امتثالا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن إصدار هذا الحكم إنما يكون بدليل، عند أن يقول من تركها سنة فهو آثم، هذا الحكم يحتاج إلى دليل. ما دليلك على أنه آثم؟ ليس هناك دليل. ثالثا أنه لم يعلم عن أحد من السلف، من المتقدمين أو من المتأخرين، أنه قال هذا القول من ترك صيام الست بعد أن كان يصومها، بعد أن كان يصومها سنة أو مرة أو أكثر فهو آثم، هذا لم يؤثر عن أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، فلا يقوله إلا جاهل أو صاحب هوى. الأمر الذي يليه أن من لوازم هذا القول أنه يلزم إذا كان الإثم على من ترك المستحب، فهنا سيقال من ترك الراتبة بعد الظهر فهو آثم متوعد بالنار، وهذا لم يقل به أحد، وإنما هي من النوافل التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها ودعا إليها حين قال له ذلك الرجل يا رسول الله هل علي غيرهن، أي الصلوات الخمس؟ قال لا إلا أن تطوع. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له ذلك ولم يقل بقي، نعم بقي واجبات، بقي واجبات وهي الرواتب بعد الصلوات المفروضة. فلنتنبه لهذا أيضا، هذا اعتقاد ينتشر عند بعض الناس وقد سمعته أكثر من مرة. المخالفة الرابعة كراهة صوم الست من شوال كل عام مخافة أن يظن الناس أنها فرض، هذا طرف ثاني يقول ما نصومها كل عام، نجعلها بعض الأعوام نتركها حتى لا يعتقد الناس العامة بأنها فرض، وهذا القول ليس بصحيح وهو مناقض لأصل عظيم من الأصول التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المداومة على العمل الصالح، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه، هذا يدل على الفضل وعلى أن هذا الشخص على خير ما دام أنه مداوم على الأعمال الصالحة، مداوم على النوافل. كيف والله عز وجل يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال يعني أنه مداوم ومستمر على العمل الصالح، فهذه مخالفة. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، وفي بعضها أدومها وإن قل، هذا أمر معلوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يقول لا اتركها سنة حتى لا يظن العامة أنها فرض هذا ليس بصحيح. أيضا يقال إن هذه الكراهة التي يكرهها بعض الناس يقول يكره للشخص أن يستمر عليها خشية أن يظن العامة ذلك، أن هذه الكراهة لا تثبت إلا بدليل، فأين الدليل على هذه الكراهة؟ وأما ما يخشى أن يتوقع أن يحصل عند الناس من اعتقاد فرضيتها ووجوبها فهذا يزول بإذن الله مع البيان والإيضاح وظهور البرهان، تبين للناس أن صيامها مستحب، هذا يزول بإذن الله عز وجل. المخالفة الخامسة اعتقاد أنه لا يصوم الست من شوال إلا من كان متزوجا وله ذرية، وأن من صامها ثم تركها يموت بعض أهله وذريته، أو يصاب بآفة أو عاهة من عمى أو نحوه. العجب أني حين كنت أبحث في هذه العقائد وفي هذه المخالفات أدهشني بعض الناس بما سمعت من العامة، يقول هل يسأل هل إذا لم أتزوج إذا لم أصم الست من شوال سنة من السنوات أصاب بالعمى بعد أن كنت محافظا عليها؟ فتعجبت. وآخر جاء فسأل قال الست من شوال لا يصومها إلا الشيبات كبار السن. وآخر جاء ليخبر بأنه قد يموت بعض أهله إذا لم يداوم على هذه الست. وهذه عجائب وغرائب ويكفي معرفتها لبطلانها، أن تعرف من عنوانها، العنوان يكون ظاهر أنه باطل من العنوان ومن نعم ومن رسمه. وآخر جاء فقال أنا لست بمتزوج فهل أصوم الست؟ دليل على أنه تنتشر في بعض الأماكن مثل هذه العقائد ومثل هذه المخالفات بما يستغرب منه الشخص، فالله المستعان. وهذه الأمور ما يلقيها إلا الشيطان الحريص على تضييع الناس من الدين وعلى إبعادهم عن سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبسبب هذه الاعتقادات الفاسدة يحرم أناس من الخير. أتصور شخص قال هذه السنة بدأت أصوم، لماذا؟ قال كنت أخاف أن هذا خاص بالشيبات فأنا أعمل شيء. وآخر يقول أنا أخاف إن لم أعملها مرة السنة القادمة أني سأصاب بآفة أو مرض أو كذا. هذه كلها أحرمت كثيرا من الناس الخير، نسأل الله العافية. وليس من هذا أو ليس لهذا أساس من الصحة كما هو معلوم. المخالفة السادسة، اعتقاد عدم قبول شهر رمضان إلا بصوم الست من شوال. بعض الناس يعتقد أنه لا يقبل منه شهر رمضان إلا إذا ألحق الست به، وهذا الاعتقاد فاسد وباطل، بل ذاك عمل مستقل الله عز وجل يقبله إذا قام على أصلين: إخلاص ذلك العمل لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. هذا الشهر له حكمه وقبوله بحسب ما عمل فيه، وهذه عبادة أخرى لا ترتبط بحيث لا يقبل هذا إلا بهذا، وإنما رغب النبي عليه الصلاة والسلام في صوم هذه الست لتكمل أجر صوم الدهر. وليس معنى أن رمضان يبقى معلقا، بعضهم يقول هكذا، أين معلق؟ أين علقت رمضان؟ قال يبقى معلق هكذا حتى يصوم الست من شوال، ليس بصحيح. شهر رمضان شهر له عبادته المستقلة بأحكامها وما فيها من المسائل، فلا ينبغي حينئذ أن ندخل شعبان في رمضان أو ندخل شوال في رمضان. فكما أن لا نقول إن شوال داخل رمضان، نقول شوال داخل رمضان، ما نقول. إذن رمضان شهر مستقل بعبادته. وصوم الست ليس شرطا في قبول صوم رمضان، وإنما الشرط في قبول صوم رمضان ما هو؟ اثنان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ذلك العمل، هذا هو الشرط في صحة قبول شهر رمضان. أيضا يلزم من هذا أن نقول إن الصلوات المفروضة لا تقبل إلا إذا صلى الرواتب، وتبقى الصلوات معلقة. إلى متى تعلق العبادات هكذا بدون دليل بدون برهان؟ إنما هذا عمل صالح وذاك عمل صالح، وكل له حكمه. من المخالفات أيضا، وهي المخالفة السابعة، اعتقاد بطلان ونقصان صوم رمضان إذا ترك صوم الست من شوال. يقول رمضان ناقص، لماذا؟ ليس لأنه قد حصل منه لغو أو رفث أو حصل منه خطأ أو جرح صومه، لا، ولكن يقول لأني ما صمت الست ناقص أو باطل. ما صمت الست يعني صار بهذا الحكم يعد الست من شوال صومها واجب، وهذا ليس بصحيح، بل لم يقل به أحد من أهل العلم. صيام الست من شوال مستحب وليس بواجب. وهذا أن ننقل الواء المستحب إلى الواجب من الغلو، أن نجعل المستحب واجبا غلو في الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين. أيضا الحكم بالبطلان أو بالنقصان يحتاج إلى دليل، ما الدليل على ذلك، على أنه ناقص بسبب ذلك؟ وإنما هذه الست تكون مكملة إذا حصل النقص، تأتي مكملة إذا حصل النقص، كالرواتب تكمل الفرائض إذا حصل فيها النقص، وليس إذا تركها كان النقص، لا. فإن في الحديث القدسي أن الله عز وجل يأمر ملائكة: انظروا إلى فريضة عبدي أتمها أم نقصها، لاحظ أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة لم يبقى هناك شيء ليتمم به، يعني أنه حافظ على فريضته، وإن كان انتقصها قيل انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل بها النقص. إذن بعض الناس يأتي بها كاملة تامة بدون أن يحتاج إلى النوافل، بدون أن تكمل بالنوافل، وبعض الناس ينقص ويقل فيها الأجر، فتحتاج إلى ما يتممها ويكملها، وهي ماذا؟ النوافل. طيب، المخالفة الثامنة، تسمية الست من شوال، هذا مخالفة لفظية، تسمية الست من شوال بالبيض. أولا لابد أن تعلم هي ليست بيض لا شرعا ولا لغة، لم يسميها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيض، وليس في لغة العرب، لو فتحت القواميس والمعاجم كلها تبحث هل سميت في لغة العرب بيضا لما وجدت. ولو فتحت مصادر الإسلام هل سماها النبي عليه الصلاة والسلام بالبيض؟ لما وجدت. انتبه، البيض سميت الثلاثة الأيام في منتصف الشهر لبيضاض القمر فيها، وهذه الست هل القمر مكتمل فيها عند أن تصوم؟ إذن أيام البيض هي الثلاثة الأيام وسط الشهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه تسمى أيام البيض. لماذا؟ لأن القمر مكتمل وأبيض ظاهر البياض. أما هذه فلا تسمى بيضا لا لغة ولا شرعا، والأحسن أن تقول الست من شوال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من صام رمضان ثم أتبعه إيش؟ ستا بيضا أو ستا من شوال، قال ستا من شوال كان كصيام الدهر. طيب، المخالفة التاسعة، إطلاق رمضان على الست من شوال. بعض الناس يقول عندك رمضان اليوم، ما زال رمضان؟ لا لا، رمضان قد مشى، ولكن قل أنت صائم أم لا، هكذا التعبير الصحيح. أما رمضان قد مضى، لأن كلمة رمضان إطلاقها على الست ربما يستدعي مخالفات أخرى، وهي أن يعتقد الناس، بعض العامة ما يفهم، يعتقد أن هذه من رمضان، يعني إذا لم أصمها رمضان باطل، رمضان غير مقبول، رمضان ناقص، يعتقد وجوبها أنها واجبة كما أن رمضان واجب، وتحصل المخالفات والاعتقادات السيئة بسبب اللفظ هذا رمضان. أنت قد تكون فاهما، لكن ينتقل الناس من جيل إلى جيل، يأتي جيل ما يفهم، وأنت تتكلم بهذه الكلمة يلقطها شخص مسكين جاهل ما يعرف الحكم الشرعي، فيقول نعم إن الست من شوال واجبة وفرض، فرض صيامها، ويعلق أولاده على أنها فرض، إذا لم تصوموا الست فأنتم لستم بمسلمين. مصيبة هذه، هذه بسبب، لماذا نظر أهل العلم إلى تحري الألفاظ؟ لأن لها آثار تعكس على القلب في الاعتقاد بأن هذا كذا أو كذا. المخالفة الأخيرة وهي العاشرة، تسمية الست من شوال بأيام الصبر، أيام الصبر، هذا وجد عند بعض الناس في بعض البلدان أنهم يسمونها أيام الصبر، وهذا ليس بصحيح، لم يرد في الكتاب والسنة تسميتها بذلك أولا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمى شهر رمضان بشهر ماذا؟ شهر الصبر، لكن لم يوجد أن أيام الست من شوال سميت بأيام الصبر، بل كل يوم، وليس أيام الست، كل يوم تصومه فهو يوم صبر، كل يوم، إذن لا تخصص هذا اللفظ بهذه العبادة دون غيرها مما هو من نظائرها. طيب، هذه المخالفات التي تنتشر هنا وهناك وتحدث عند بعض الناس دون بعض، ينبغي للشخص إذا عرفها أن يحذرها كما أسلفنا، لأن المخالفات إنما تذكر من أجل ماذا؟ من أجل أن تحذر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيكم.